السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والنور الأنور والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله أعلام الدين وأركان الأرض واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إجمالا، مسألة عاذرة الإنسان أو العاذرة بقول مطلق، الصحيح على الاتحاد هو ما ذهب إليه الآن متأخري المعاصرين أو متأخري الأعصار، والشيخ الأنصاري مع كلامه هنا سياقا مع ظاهر الكلمات في العذرة أو في غيرها، يقبل كما سيأتي في الميتة أو الميتة، يقبل أن المشهور حتى القدماء لم يفهموا من الروايات الخاصة الواردة في الأعيان النجسة واحدة منها، لم يفهموا من تلك الأدلة الإطلاق في حرمة البيع والإطلاق في حرمة الانتفاع، وإنما ذلك مخصوص بالمنافع المحرمة أو العين التي ليس لها منافع محللة. أما إذا فرض لها منافع محللة ولا تصطدم بأي منفعة، يعني لا تصطدم المحللة بالمحرمة، تكون على مثلا تقدير آخر، فلم يشكل القدماء في الانتفاع المحلل من جهة، ولم يشكلوا في البيع من جهة. وإن كان في جملة من كلمات المتقدمين إطلاق حرمة البيع أو إطلاق حرمة الانتفاع، لكنها محمولة على الجهة المحرمة لا الإطلاق في كل الجهات. هذا تمام الكلام في العذرة، صحيح. ولذلك حمل النهي فيها. طبعا هي قابل التصور أن تستلزم تقاطع بين الجهة المحللة والجهة المحرمة. الجهة المحرمة أقعدنا أنه البيئة يجب أن لا تتلوث، بيئة الثياب، بيئة الأكل، الشرب، البدن، يعني إذا تؤدي إلى إهمال هذين اللي يشتغلون مثلا في مثلا تصفية أو تصريف كذا، يجب عليهم يتوقون يعني. أما إذا بنحو يصير إهمال وكذا، هم أكله هم شربه حتى ولو من حيث لا يشعر، إذا كان بسبب الإهمال يؤاخذ عليه حتى صلاته، حتى حين يدين إجارة وشغله يصير فيه إشكال، أنه يصير هذا ما جاي يعزل الجهة المحرمة عن الجهة المحللة. أما إذا نفترض على جانب الجهة المحللة، فحملت يعني هذه النواهي المطلقة على هذا الجانب، إما الجهة المحرمة تسبب تلوث البيئة وما شابه ذلك، أما إذا فرض عزلها فلم يأخذوا بالإطلاق المشهور وهو الصحيح، يعني أقصد لاسيما المتأخرين العصر. أما العنوان الآخر اللي عنون الشيخ، العنوان الآخر عند الشيخ الأنصاري هو عندكم المتن، هو ظاهرا المني، نعم الدم قبل المني. في العنوان الآخر اللي تعرض للشيخ أيضا بحث الدم، طبعا الكلام في الدم النجس من أعيان النجاسة. حرم عليكم الدم، مر بنا سابقا أن إسناد الحرمة في الآية الكريمة أو في الروايات إسناد إلى الدم أو غير الدم، إسناد استظهر منه المشهور. إحنا بقى عندنا عنوان الخبائث، كملناها لو ما كملنا قاعدة الخبائث، هو دخلنا فيها أي بلحاظ الخبائث، بلحاظ الدم أو بلحاظ العذرة. أي نعم، لا بس عفوا قبل أن ندخل الدم، لأن الدم أيضا استدل به بنفس الاستدلال، تحريم من جهة حرمة الدم ومن جهة حرمة عليكم الخبائث. أي مر بنا أنه القول الآخر ربما استعرضنا ثلاث أقوال في قاعدة حرم عليكم الخبائث أو يحرم عليهم الخبائث عنوان الآية. قول الثالث السلخوي بأن هذا إشارة إلى المحرمات الشرعية وليس تحريم زائد، نعم، أو تحريم أصلي، مثل أطيعوا الله. أطيعوا الله عنوان إرشادي هي نفس الأوامر الموجودة هنا. حرم عليكم الخبائث يعني المحرمات اجتنبوها، فليس تحريم تأسيسي، هكذا ربما من جملة من كلمات السيخوي بنى عليها. وهذا مثال لأن هذه الشبهة ترد حتى في قاعدة حسن العدل قبح الظلم ولم جرى. ولكن الصحيح لا، أن حرم عليه يحرم عليهم الخبائث. الخبث في اللغة المؤذي أو الكريه، وبالتالي الذي تتنفر من الطباع الذي ذكروه مقارب للمؤذي أو للكريه. الآن الطبائع مختلفة، صحيح على الطبائع مختلفة من طبع إلى طبع، وما عندنا مانع، القضية الحقيقية تتعدد بتعدد، ترتفع مع ارتفاع موضوعها، تنوجد مع ارتفاع. الأصل فنحدد هذا المطلب، الأصل ليس كما ذكره البحر العلوم أن الطبائع فقط العرب أو الجزيرة العربية اللي هو مخاطبي، لا، الأصل كل طبع بحسب الطبع اللي يعيش في مناطق صحراوية شكل الطبع اللي يعيش في مناطق، إذا كان هو ما يؤذي الطبع أو منفر أو كريه أو كذا. الأصل الأولي في القضايا الشرعية أنها قضايا حقيقية تعليقية معلقة على موضوعها، إن وجد موضوعة وجد، ارتفع ارتفع، في تناقض لا ما في تناقض. مثلا الآن الطبع حسب الطب القديم، الطبع البلغمي يناسب بفرد الشيوعية، طبع غير الدموي حسب اصطلاحاتهم، طبع السوداوي، طبع المؤذي والمضر. شلون مضر؟ مثلا المضر حرام، بس المضر يختلف من طبع إلى طبع. أي فبالتالي طبيعة القضايا الحقيقية أنها تدور مدار معلق على الموضوع، هذا ما في مانع. فيها شيء حرام بالنسبة لشخص وليس بحرام بالنسبة لشخص، ما الذي ذلك؟ هو في الشريعة إذن حرام وليس بحرام، يقول نعم للمضر حرام وغير المضر غير حرام، ما في معنى بحسب الطباع. الآن مثلا من باب مثال الفلفل، من باب مثال أمثلة كثيرة، الفلفل في المناطق الرطبة ضروري، في المناطق الجافة خطر سموه تنفر من الطباع، ما في استبعاد ان هذا في هذه الموارد يصير مثل خبث، وفي موارد اخرى يصير مفيد ونافع، ما المانع في ذلك؟ مثل الاكل الشتوي والاكل الصيفي، شيء طبيعي. اكل شتوي حار، الان في مناطق روسيا او كذا او فلان تحت الصفر 30 درجه 20 درجه، الشحم ياكل، اذا ما ياكل الشحم ما يقدر. أما تعطي شحم لواحد يعيش في مناطق حارة هذا تنفر من الطباع. يعني هالكمية يصير نوع من خبث في الأكل. يعني نستطيع أن نقول بعبارة أخرى، إذا حملنا عنوان الخبث كعنوان وصفي يمكن حينئذ اعتبارها كقضية حقيقية، ما أخذنا عنوان الخبث كعنوان مشير إلى أنواع. كثير من الإشكال ربما قرر في هذه الآية الشريفة أن جعلوا عنوان الخبث عنوان مشير لعناوين نوعية معينة، عندم خبث مدري كذا خبث، لا يمكن تصوير أن بعض العناوين النوعية ملازمة للخبث دائما، مثل الدم مثلا، مثل النجاسات. النجاسات سمعنا النجس عند الشرع ليس فقط مبطلية للصلاة، حرمة الأكل والشرب، أصح حرمة الأكل والشرب بالحرم خباثته، خبث تعبدي تعبد الشارع في كل طبيعة هذا النوع. أما الخبث في موارد أخرى تستخبث الطباع يمكن يكون عنوان وصفي، ما المعنى في ذلك؟ مو عنوان نوعي مشير، يعني شيء معين مو دائما هو خبث، في فروض وتقديرات معينة يصير خبثي وفي فروض أخرى ما يصير خبثي، يصير طيب وتستطيبه. فالأصل الأولي إذن في عنوان الخبث ممكن أن يكون مشير لعناوين نوعية ولو تعبدية بتعبد من الشرع، ويبقى إطلاق عنوان وصفي، ما نعرف ذلك. والعنوان الوصفي هذا ليس شيء غريب، هو تارة يصير خبث تارة ما يصير خبث، ما المانع في ذلك؟ هذا جانب يمكن تقريب وتقرير الآية عليه، وبالتالي الوصف اللغوي المذكور بعنوان خبث مقارب للضرر، مؤذي، شو مؤذي؟ ضرر، كريه تستكرهه الطبع، أهمها من نفس الشيء، فيقارب العنوان الوصفي. وإذا كان عنوان وصفي صدقة تارة وارتفاع تارة أخرى شيء ليس في معنى. شبيه إلى ذلك ماذا؟ نعم من نمط خاص. شبيه إلى ذلك ماذا؟ المكيل والموزون والمعدول. المكيل والموزون والمعدول، المثلي والقيمي. في سجال مالي في باب المعاملات بين الفقهاء، انه شلون في بلد شيء مكيل وموزون اذا بيع يشترط فيه شرائط المكيل الموزون، عدم الربويه كذا 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 فلان فلان. نفس هذا المتاع اذا بيع في بلد اخر ليس مكيل موزون، معدود، واذا كان معدود المشهور لا يرون حرمه. أو إذا تكون آثار المعدود تختلف عن آثار المكيل الموزون إلا من قل من فقهاء الإمامية، القلة القليلة جدا. فهو هذا يتبع في الكيل والوزن الجزيرة العربية مورد صدور الناس أو 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 الكلام الكلام الصحيح أن الكيل والوزن والعدل أو غيرها من وحدات وحدات التعيين والتحديد المحددات هذه تتبع إلى الأغراض المالية للعقلاء. تتبع شنو؟ في هالبلد وفرة هذا الشيء المتاع يكفيهم الكيل بكون محدد، في بلد آخر شوي يقل بالوزن لأن الوزن أكثر دقة من الكيل، في بلد آخر وفرة وافرة جدا أصمعت لا من جهة كيلة ولا وزنة، عدد كافي. أو وحدة أخرى بعد أسهل من العدد ومن الكيل والوزن قد يجعلون له، ما في مانع. فالمقصود لما؟ لأنه الأغراض المالية بحسب بيئة المعاملات تختلف. نحن لسنا مجبورين مثل ما أصر عليه القدماء، لا، إما نجعل الكيل في زمن النص أو الكيل في زمن البيع أو بلحاظ الأرض أو المتوسط بين هذه الأمور، لا لا، هي شبيه القضايا الحقيقية. وهذه القضايا الحقيقية تحقق العنوان كيلي وزني عددي خبثي غير غير، هذه العناوين تتبع الظروف البيئية التكوينية وأغراض العقلاء وتشخيصهم ما شاء الله قابل للتصوير. إذا أتى تعبد معين كالنجاسات أجلكم الله إن الشرع المطلقة يعتبرها خبث، لا بأس. يعني ما يمكن واحد المسوخات مطلقة حرام عند الشارع، ممكن نقول طبع معين تعال استطيب أنت المحرمات كأكل الكلاب. الصين قلنا يأكلون الكلاب أو القطط أو السباع، هذا الشرع منع عنه، أو الممسوخات منع عنه الشرع، جعل من جهة الأكل والشرب دي من الخبائث مطلقة، حتى لو استطابه مزاج بشر إن تعبد الشرع يقول هذا حرام. وفعلا الآن خذ تقارير دولية موجودة كثير من أمراض ناشئة هذا العدد ما اشتبه باسم هذا الاسم سارس، يعني مرض في الرئة أو كذا أو في مكان سببه افتهموا من أكل معين من خبائث عند الصينيين، ما أدري كذا الإيدز بس ما يعترفون به، تقارير خفية موجودة وكذا تنشر بين حين وآخر أيضا كذلك. بس بغض النظر عن هذه التقارير، تعبد الشارع دين الله لا يصاب بالعقود، وهم الآن أمراض كثيرة مكتشفة البشر بعد آلاف السنين يكتشفوها. ففي موارد التعبد الشرعي نعم، في الكيل في الموزون مثل حقيقة شرعية العنوان دائما ثابت، أما إذا لم تكن هناك حقيقة شرعية ثابتة الأصل في العناوين هو ما قرره في علم الوصول قضية حقيقية انطبق العنوان انطبق، ما انطبق ارتفع يرتفع. والأصل في المعاني بعد معاني تكوينية ولغوية ليست حقائق شرعية إلا نثبت مجمل تنقيح البعث في آية الخبائث كقاعدة شرعية، نرى ماكو تضارب مع مراعاة هذا التوفيق في الجهات الصناعية في مفاد الآية. هذا تمام الكلام في بحث الشيخ. طبعا ذكر خبث في الغوث من جهة أكله لا يعني حرمة التسميد به، ما في خبث من جهة الأكل مو من جهة أخرى. فالآية مدل على بطلان ابتياع الأرواح الطاهرة أو غير الطاهرة لأجل التسميد، مثلا جهة محللة. والمفروض أن الأدلة الخاصة الواردة ليست فيها تعبد خاص خارج عن القواعد العامة التي مرت بنا مرارا. ندخل إذن للدم، بحث مسألة الدم. الكلام الدم النجس طبعا، ثم بعد ذلك الدم الطاهر. طبعا يشترك الدم النجس مع الدم الطاهر في حرمة الأكل، سواء دم طاهر أو دم نجس الدم يحرم أكل شربه أكله، سواء عند المشهور مما له نفس سائلة أو مما ليس له نفس سائلة. مثلا ما له نفس سائلة وذبيحة الدم طاهر، بعدين اللي يتخلف الذبيحة طاهر. لكن لو جمع هذا الدم في كأس والعياذ بالله واحد يشربه حرام، حرام مثل الطحال، دم الطحال حرام. لما الدم محرم أكله، ومن على كل طقوس عبادات الشياطين المات على كل، وليصل بالأبالس والشياطين تحريم الدم. فسواء كان طاهر أو نجس، مما له نفس سائلة أو مما ليس له نفس سائلة، حتى مما ليس له نفس سائلة كالسمك أو غير السمك، لو يجمع الدم أو الدم الحي أو غيره يجمع في كأس ويشرب الإنسان ما يجوز، على كل الدم حرام. ولذلك بنى المشهور على أن الدم حرام ليس فقط المتخلف الذبيحة، حتى دم السمك إذا صدق لدينا عمور حرمة الدم تشمله. الآن وجبة جديدة أجلت السؤال في الغرب وانتشرها، حدق السمك يجوز أو لا يجوز؟ ظاهر كلمات المشهور قيل يعني هكذا، بس أنا ما يدخل في هذا البحث، بس من جهة تشخيص العناوين يعني باعتبار المشهور يذكرون مستثنيات الذبيحة. الحدق، الحدق هو السواد اللي في العين مو البياض الشحم، سموه الحدق. فالحدق في الذبيحة منصوص على تحريمه، والكثير أو الأكثر يبنوا على تحريمه. هل يشمل حدق السمك أو لا؟ على كل البحث صحيح أنه يشمل، شنو النكتة نكات أكو عديدة. على أي حال، فالمقصود بالنسبة للدم، الدم من جهة حرمة الأكل مطلقة حرام. المشهور عند القدماء وهو الصحيح وذكرناه عدة مرات من نفس لفظ الآية حرم عليكم الدم، استفادوا عدة أحكام تكليفية ووضعية. البيع يعني حرام، الثمن حرام، الأكل حرام، المساورة مع الدم حرام، يعني يبطل الصلاة. فعدة أحكام ذكر حتى العلامة الحلي في منتهى المطلب وغيره، إنه عمدة أدلة المشهورة بالحرم عليكم الدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. حتى في اجتناب الخمر استفادوا النجاسة من الآية بعد. فالمقصود إذن عدة أحكام وضعية وعدة أحكام تكليفية المشهورة استفادوها من جملة واحدة، حرم عليكم الدم أو الميتة استفادوا. لما هذا استعمال الله في أكثر معنى شلون تقريبا أو لا ما مرتبط باستعمال الله في أكثر معنى؟ ما مرتبط. ليش ما مرتبط؟ الشيخ الأنصاري شرح ذلك في المقاصد، لأنه في الحقيقة هذه حرم عليكم الدم، ظاهره ظاهر اللفظ جملة واحدة، لكن بالدقة هو ليس جملة واحدة، جمل. إيه؟ وين الجمل؟ حرم عليكم الدم أو الميتة. يقول الشيخ الأنصاري بتقدير ماذا؟ بتقدير حرم عليكم أكل الميتة، حرم عليكم بيع الميتة، حرم عليكم مصاورة الميتة، حرم عليكم، يقول أفعال المناسبة المتداولة عرفا تقدم. فهنا الإسناد ليس إلى فعل واحد، بل كل الأفعال البارزة في التداول العرفي يسند إليها الحرمان، فبالتالي لا تكون بمثابة جملة واحدة. فهذا ما مرتبط باستعمال لفظ أكثر معنى. استعمال لفظ أكثر معنى لفظة واحدة، ولفظة كذا تستعملها في أكثر، هنا مو لفظة واحدة. هنا في الحقيقة مثل أقول بعتك السيارة والكتاب والصندوق والطاولة، هذا إسناد واحد لكن هي جمل مو جملة واحدة. هنا أيضا لما يقال حرم الدم أو حرم الميتة، إسناد واحد صورة، لكن بالدقة مثل بعتك الكتاب والطاولة والصندوق والكذا، إن جمل أسندت بفعل واحد، ولا هي جمل ليس جملة واحدة. فإذا حرم الميتة أو كذا ما ليس متوقف في الاستدلال الذي ذكره المقدمة، ليس متوقف على استعمال لفظ ما، هو أصلا عدة أسناد، عدة جمل، عدة سندات. هذه نقطة لطيفة قررها المتقدمون. حينئذ هنا هل نستفيد من حرمة الدم بيعه وكذا ثمنه إن مطلقة حرمة بيعه؟ شوف الآية الكريمة هنا آية من محكمات القرآن، حرمة الدم ليس من شريعة سيد الأنبياء فقط، حرمة الدم والميتة والربا كذا هذه يعتبرها أصول المحرمات. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم إلا أن يكون كذا كذا كذا، هذا أصول المحرمات، أصول المحرمات من الدين وليس من الشريعة. والذي هو من الدين بعث به جميع الأنبياء، لأن الدين لا ينسخ، الشرائع تنسخ أما الدين لا ينسخ. جيد، فهذه حرمة الميتة اللي هي من الدين وكذا وفلان، والميتة أيضا كذا، كلام مجرى. مع ذلك الفقهاء قالوا بأن هذه الحرمة ليست مطلقة، وإن كانت من أصل الدين وإن كانت من محكمات القرآن، ليست مطلقة، محمولة على القواعد الأحكم منها. قواعد ما هي؟ أنه إذا كانت منفعة محرمة دمته يحرم، إذا شربه أكله، أما استفادة من عنده في الأصباغ، استفادة من عنده في التسميد، استفادة من عنده في أمور أخرى، ما المانع في ذلك؟ الآن خب البشر مع تطورهم حتى قديم، يعني في الطب القديم وإن لم يكن منتشر في كل البلدان، لكن يستفاد منه في أمور كثيرة وما مرتبطة بالنجاسة والطهارة ولا الأكل والشرب، ما المانع في ذلك؟ هذا لذلك بنى كثير متأخر الأعصار أيضا الكلام، مع أن النصوص هي قرآنية في الدم، لكن بنوا على الجواز البيع وجواز الانتفاع في الجهات المحللة، وخصوا هذه الأدلة الحرمة في المنافع المحرمة وهي الأكل والشرب. هذا تمام الكلام في الدم. حرمة الخبائث الكلام فيها الكلام قد تقدم، محمولة على مورد لكن الشرب لا على الانتفاعات الأخرى المحللة. ندخل في مسألة الطاهر بعد بطريقة أوضح بعد هو أجلى قضية الدم الطاهر، وإن حرم أكله لكنه لا يحرم الاستفادة منه في الجهات المحللة. ندخل في المسألة لاحقا، مسألة المني. المني إذا عين نجسة، فإذا كان عين نجسة لا مالية لها لا كذا. هنا الأعلام من طبقات مختلفة قالوا يمكن تصوير المالية بالتفافة معاملية، بأن يكون الثمن ليس على، طبعا المني قبل تلقيح يسمى عسيل الفحل، بعد التلقيح يسمى الملاقيح، يعني في الحيوانات مو في الإنسان، يسمى الملاقيح. وبعد استقراره في الرحم خوي مالية، قبل استقراره وهو في كذا عند الفاحل عسيب الفاحل كذا، خب هو نجس عين نجسة، شلون يمكن المعاوضة عليه؟ هنا تخريج عند الفقهاء موجود أن العوض ليس على المني، العوض على استئجار الجاموس الفحل مثلا أو الثور الفحل كذا أو أي رأي فحل، استئجاره كمنفعة محلل أخو، تلقيح للحيوانات محلل أخو مو محرم، الماء النسل كذا وفلان الدواب مفيدة كصناعة أو تجارة أو استثمار، فبالتالي نفس هذه المنفعة محللة، الإيجار يصير عليها مو على نفس المني. فهنا بعد شوف هذا تخريج آخر غيرنا، نقول الميلة منفعة محللة، ما يحتاج يقول الميلة منفعة محللة، أنت تقول نفس الذكر من الحيوان دي منفعة من منافعه أن يقذف منية أو أنه الفساد يعني المقاربة بين الذكر والأنثى من الحيوانات نفس هاي منفعة محللة ومرغوبة، فيصير العوض عليها. هاي تخريج لطيف أنه بعض الأشياء إن لم تكن لها مالية ما يصاحبها من أعيان تكون هذه منفعة لها بهاللحظ لمالية، هذا تخريج آخر بعد فذلك أخرى. هذا الكلام في المني وليس في شيء زائد. نعم عفوا، بس أذكر رواية في الدم نسيت أن أذكرها، وهي الرواية همت رواية أبو يحيى الواسطي مذكورة في أبواب الذبيحة، ذكرها الشيخ وذكرها الإعلام. هذه الرواية هم ليس فيها شيء زائد، نهى أمير المؤمنين في سوق القصابين عن الطحال وكذا والدم، طبعا الدم هو بالحاض الأكل، بيع على حاض الأكل أو الشرب أو المجرى، سبحان الله لا زالت شعوب تأكل الدم، هاي المغول إلى الآن والعياذ بالله الأكل المفضل عندهم يجرشون اللحم بالدم ويأكلوه، طبعا هو في ظهر الحال يعطي قوة بس هي على كل سموم وكذا، فلا زالت شعوب والعياذ بالله أو تطبخ اللحم بالدم يصير أقوى أقوى وأغلب على أساس هذه المنافع محرمة. فهذا النهي الوارد في المرفوعة في مستثنات الذبيحة في أبواب الذبيحة في الوسائل، أي كلام كلام محمول على هذا المطلب. العنوان الآخر لاقل عنه ونواصل غدا ذكره الشيخ الأنصاري، بحث الميتة، بيع الميتة جائز غير جائز حرام، اطلاق كلمات المتقدمين على حرمة بيع الميتة، مثل أكل الميتة ومنافعها محرمة، سواء ميتة ما لا ما له نفس سائلة واضح نجس بعد، وقد يكون الشيء لنجاسات عديدة والعياذ بالله، يعني مثل الكلب ميتته هو كلب وهو ميتة وهو ما له نفس سائلة، فمن جهات عديدة تصير نجاسته أو ممسوخة ولا أو جلالة أو غيره وغيره من المجرى. على أي تقدير نجاسة الميتة مما له نفس سائلة مسلمة، ما ليس له نفس عائلة نجاسته طعم بالطاهر ليس بنجس ولكنه مانع من موانع الصلاة. اليوم القدر متيقن من كلمات المشهور في الميتة المنع عن بيع الميتة مطلقا، المنع عن بيع الميتة مطلقا. هنا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يتتبع كلمات القدماء كلمة بعد كلمة وقول بعد قول ليثبت ماذا؟ أن هذا الذي يذكر الشيخ الميتة الميتة هنا ليس خاص بالميتة صراحة، هذا في كل الأعيان نجس كما مر بنا، واتفاقا الأدلة الواردة في الميتة لأن نقرأها في الوسائل نصوص المنع والنهي فيها أكثر من الأعيان النجسة الأخرى. شوف نكتة مهمة هذه، النصوص الخاصة في الميتة التي سنقرأها غدا أكثر من النصوص الواردة وين؟ في الأعيان النجسة الأخرى. صار واضح؟ في النهي يعني عن بيعها عن تناولها كذا كذا. زي هذه الميتة التي فيها نصوص أكثر هم قرآنيا هم روائيا الشيخ يثبت أن المشهور وإن أطلقوا إلا أن في كلماتهم قيود على أن الحرمة البيع بالحاضر منافع المحرمة وعدم المالية بالحاضر منافع المحرمة لا بالحاضر منافع المحللة زي إذا كان حال كذلك في النصوص الوافرة في الميتة هكذا، فكيف بكيف العيان نجد قرية النصوص؟ المفروض لذلك بعض الأعلام من المعاصرين من كثير التتبع يعني ونعم التتبع عنده رحمة الله عليه ذكر بأن هاي اللي ذكروا في الميتة مو نفسه بطريقة أولى هم في البقية حتى لو أطلقوا كلماتهم، لأن هنا أن النصوص وافرة في المنع ومطلقة حملت على المنفعة المحرمة، فكيف بكل النصوص الأخرى؟ إن شاء الله غدا نستعرض هذه النصوص الواردة في الميتة. وصلى الله عليه